بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة للإمامة، وقد تعرض المصنف إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى وهي عبارة عن لابدية الإمامة، والنقطة الثانية وهي عبارة عن المواصفات التي ينبغي أن تكون متوفرة في الإمام، فذكر مواصفات أربع. الصفة الأولى أن اختيار الإمام بيد الله عز وجل، كما أن اختيار النبي بيد الله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية أن الإمام لابد أن يكون معصوما، كما أن النبي لابد أن يكون معصوما. الصفة الثالثة أن الإمام لابد أن يكون عالما، كما أن النبي لابد أن يكون عالما. الصفة الرابعة أن الإمام لابد أن يكون مفترض الطاعة، كما أن النبي لابد أن يكون مفترض الطاعة. أما بالنسبة إلى مسألة لابدية الإمامة، فقد سبق نحن وذكرنا أمرا ونشير له مكررا. المصنف اختصر ذلك الأمر في التالي، قال بأن الغاية الأساسية من بعث الأنبياء وإرسال الرسل هي عملية إرشاد العباد إلى الحق، وإرشاد العباد إلى الحق يقتضي تنصيب الإمامة. ليش؟ لأن الإرشاد يحتاج بعد ذلك إلى سوق، إرشاد العباد إلى الحق يحتاج إلى سوق العباد إلى الحق. النبي مرشد والإمام سائق، فالإمام يسوق الناس إلى الحق حتى يجعلهم سائرين عليه. نحن قد ذكرنا في مقام اللابدية تقريبا آخر، قلنا بأن الخطر الثلاثي المشؤوم الذي كانت تعانيه الدولة الإسلامية، وذلك بملاحظة الظروف والاعتبارات التي كانت تحيط بتلك المنطقة وبالعالم عند رحلة النبي صلى الله عليه وآله من عالم الدنيا، تثبت لنا بوضوح أنه لا بد من النص على منصب الإمامة. ليش؟ لأن هناك أخطارا ثلاثة كانت تهدد الدين والكيان الإسلامي، تشكل مثلثا مشؤوم يحدق بالدولة. ما هي أضلاع ذلك المثلث؟ قلت فيما تقدم وأكرر، الضلع الأول عبارة عن الإمبراطورية الرومية، والضلع الثاني عبارة عن الإمبراطورية الفارسية، والضلع الثالث عبارة عن فريق المنافقين الداخليين. هذه الأمور الثلاثة كانت تمثل خطرا على الأمة الإسلامية. بعد معرفة هذا الخطر يأتينا هذا السؤال الذي سبق وذكرناه ونكرره مرة ثانية، هو مع وجود هذا المثلث الخطر، هل من الصحيح أن يترك النبي صلى الله عليه وآله الأمة والدين الإسلامي المحاطين بالأخطار من كل جانب والأعداء لهما بالمرصاد من كل ناحية؟ هل من المعقول أن يترك النبي صلى الله عليه وآله الأمور والحال هذه من دون أن يقيم قائدا أو ينصب إماما من بعده؟ وهو الذي كان إذا خرج إلى حرب من الحروب أقام على المدينة خليفة من بعده ونصب عليها قائدا وحاكما لحين عودته. لو نرجع إلى التاريخ، كان ابن أم مكتوم أكثر من مرة النبي في خروجه إلى الغزوات يجعل ابن أم مكتوم الخليفة من بعده على أرض المدينة. هذا يعطينا معنى واضح، وهو إذا كانت الفترة الزمنية قصيرة هي التي سوف يخرج فيها النبي صلى الله عليه وآله ويعود إلى المدينة، وما كان النبي يترك المدينة دون استخلاف، هل من المعقول أن يترك الأمة وهو الذي يرحل عنها رحلة نهائية فيخرج من عالم الدنيا من دون قائد ولا إمام؟ أيضا ملاحظة أن النبي كان على دراية ومعرفة بحياة العرب القبلية والعشائرية، وأن أفراد هذه القبائل كلها متعصبة لرؤساء تلك القبائل، حيث أنهم كانوا يطيعون الرؤساء بشدة، يخضعون لهم خضوعا كبيرا. فإذا ترك مثل هذا المجتمع من دون نصب قائد معين، فإن ذلك سوف يؤدي إلى التشتت والتنازع بين هذه القبائل، مما يجعل الأعداء يستفيدون من هذا التخاصم والتنازع، وبالتالي يغيرون على الدولة الإسلامية ويقومون بعملية هدم جميع ما بناه النبي صلى الله عليه وآله طيلة سنين ماضية. إذن هذا وأمثاله كله يؤكد أمرا، ألا وهو أن مسألة نصب الإمام وإقامة الهادي والقائد أمر لا بد منه، لا مجال لرفع اليد عنه. يمكن أن نستفيد هذا المعنى من جملة من الروايات التي أشار المصنف إلى شيء منها، مثلا رواية سليمان بن جعفر الجعفري: سألت الرضا عليه السلام فقلت: تخلو الأرض من حجة؟ فقال: لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها. يعني ما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام يمكن أن يشير أو يمكن أن يوضح هذا المعنى، وهو إن لله في الأرض أمانين، النبي صلى الله عليه وآله واحد منهما، وهو ما يشير له قوله تعالى: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية تشير إلى أن هناك أمانين عند أهل الأرض يمنعان من العذاب. الأمان الأول هو المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، والأمان الثاني هو الاستغفار. يهمنا الأمان الأول. الأمان الأول وهو محمد صلى الله عليه وآله، كما هو ثابت له ثابت لبقية المعصومين. فالإمام أمان لأهل الأرض، لأنه لولا وجود الإمام ساخت الأرض بمن عليها، فيعني ذلك أن وجود الإمام يمثل أمانا لأهل الأرض، كما كان وجود النبي صلى الله عليه وآله يمثل أمانا لأهل الأرض. وقال أمير المؤمنين عليه السلام لكمير بن زياد: اللهم لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وفي خبر ابن عمارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو لم يبقى في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما حجة. وفي خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: والله ما ترك الله الأرض منذ قبض الله آدم إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله، وهو حجة الله على عباده، ولا تبقى الأرض بغير حجة على عباده. هذه إذن الروايات كلها تشير إلى أمر، وهو لا بدية الإمامة. نحن قد سلكنا طريقا آخر مغاير للطريق الذي سلكه المصنف، لأن المصنف سلك الطريق الشرعي أو الطريق النقلي من خلال الاستدلال بالروايات الدالة على اعتبار وجود الإمام. نحن قد سلكنا الطريق العقلي، ولذلك قربنا أن هناك لابدية وجود الإمامة، استفاد من خلال الخطر المحدق به المسلمين في تلك الفترة، المثلث المشؤوم الذي يسعى إلى النيل من الإسلام، الحالة القبلية والعشائرية التي كانت عليها الأمة الإسلامية في تلك الفترة، هذه كلها أسباب داعية إلى أن يكون هناك نصب للإمام وتعيين للخليفة والقائد من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. النقطة الثانية التي يتعرض لها المصنف وهي عبارة عن بيان المواصفات التي يجب أن تكون مشتملة أو متوفرة عند الإمام. طبعا المصنف ذكر أن الإمامة والنبوة لما كانا صنوين يعني بمثابة الأخين المتلازمين، فذلك يعني أن جميع ما كان ثابتا للنبي لابد أن يكون ثابتا للإمام عليه السلام أيضا. وهذا المعنى يمكن استفادة من روايات عديدة مثل أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني جميع ما كان ثابتا لهارون من موسى يكون ثابتا لك مني، إلا أنه لا نبي بعدي، أن هارون كان نبيا وموسى كان نبيا، أما أنت يا أبا الحسن فلست نبيا إمام. وذلك لأن وهذا يعني أن جميع ما لي من الصفات لابد أن يكون متوفرا أو لابد أن يكون حاصلا إليك، لكنك لست نبيا فقط. على أي حال يقول المصنف لأنه لما كانت النبوة والإمامة صنوين فذلك يعني أن جميع ما كان ثابتا للنبي يكون ثابتا للإمام من عصمة وعلم وطاعة مفترضة، وأهم من ذلك كله أن أمر تنصيبه من الله سبحانه وبيد الله لا علاقة لأحد في ذلك. في هذه النقطة يمكننا أن نشير إلى أن إلى التالي، وهو أن ما ينبغي أن يتصف به الإمام من مؤهلات وما يشترط فيه من مواصفات يمكن عرضه بعبارة جامعة بأن يقال بالتالي: كل الكمالات التي يشترط اتصاف النبي بها لا بد أن يكون الإمام متصفا بها. أبرزها العصمة، الإحاطة بأصول الشريعة وفروعها، المعرفة التامة بكتاب الله وسنة نبيه، 4 قدرته على دفع الشبهات وصيانة الدين، 5 الحكم بالعدل. ولذلك لو لم يكن الإمام معصوما عن المعصية والخطأ كالنبي كيف يكون مبينا لشريعة النبي صلى الله عليه وآله؟ كيف يكون هاديا للناس إلى الحق حيث لا يؤمن حينئذ من كذبه أو خطأ؟ كيف يكون له على الناس حق الطاعة والتسليم التام ويحتمل أنه يخطئ، يحتمل أنه لا يصيب، يحتمل أنه لا يصل إلى الحقيقة ولا يعرفها؟ خب أيضا لو لم يكن الإمام عالما بأصول الشريعة وفروعها لحكم بالظن والاستنباط والرأي والقياس والاستحسان، فبالتالي لن يكون صائنا للدين عن الانحراف في شرائعه وعقائده ومفاهيمه. وإذا لم يكن كذلك فكيف سوف يقضي بين الناس بالعدل والحق؟ هذه كلها تشير إلى أهمية وجود هذه المواصفات عند الإمام. فما لم يكن الإمام متصفا بهذه المواصفات لا مجال لأن يلتزم باستحقاقه لمنصب الإمامة، إذن لابد من المواصفات للاستحقاق. نشير لبعض الروايات التي ذكرها المصنف في المقام. بالنسبة للأمر الأول وهو الاختيار، فقال المصنف: فالبشر عاجزة بعقولها القاصرة عن معرفة الإمام المعصوم حتى تنصبه إماما. ففي خبر عبد العزيز بن مسلم رواية طويلة: إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغ الناس، يعني بسبب كونها كذلك بالتالي لا يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم، يعني نتيجة العجز والقصور الموجود في الإدراك البشري لا مجال لأن يكونوا قادرين على تعيين من ينبغي تعيينه إماما أو على تحديد من يكون الإمام من بعد النبي صلى الله عليه وآله. وهذا تعريض صريح من الإمام عليه السلام بالقول كما سيأتي أن الإمامة يتم التعيين فيها من خلال الشورى أو يتم التعيين فيها من خلال أهل الحل والعقد، وليس التعيين فيها من الله سبحانه وتعالى. إلى أن قال: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء، كل ذلك زين، وكلت الشعراء وعجزت الأدباء، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: وأتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله؟ كذبتهم والله أنفسهم هؤلاء القائلين بوجود ذلك في غير أهل البيت، ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتفعا صعبا دحضا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم، راموا إقامة الإمامة بعقول حائرة بائرة ناقصة إلى آخرة. قلت هذه الكلمات الصادرة من الإمام، وأكرر، تعريض بما جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من القيام بمسألة السقيفة ودعوى أن النبي لم يعين خليفة من بعده، بل لا بد من الرجوع في ذلك إلى أهل الحل والعقد إلى آخرة، كما يدعي ذلك أبناء السنة، مع أنه سيأتينا إن شاء الله في البحث القادم عدم صحة مثل هكذا مقالة. أيضا في رواية سعد بن عبد الله القمي قال: سألت القائم عليه السلام في حجر أبيه فقلت، يعني دخل على الإمام العسكري فوجد صاحب الناحية المقدسة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف وهو طفل صغير جالس في حجر أبيه، أخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم، لماذا لا يختار الناس أنفسهم إماما لأنفسهم؟ أجاب عليه السلام: مصلح أو مفسد، أيهما تريد، الإمام المصلح أم الإمام المفسد؟ قلت المصلح. قال: هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟ ما يمكنهم يختاروا، يريدون المصلح لكنهم من باب الخطأ يختارون المفسد نتيجة عدم علمهم واطلاعهم. يقول: فقلت بلى. قال: فهي العلة، أيدتها لك ببرهان ينقاد لك عقلك. يعني يقول هذا هو السبب، لما كانوا عاجزين عن معرفة الصلاح دائما وأبدا، بل هم يمكن أن يشتبهوا فيقعون في الباطل أو يقعون في الخطأ والخلل، لذلك لا يستحقوا أو ليسوا جديرين بالقيام بهذه المسؤولية، بل عليهم أن يرجعوا في هذه المسؤولية إلى الباري سبحانه وتعالى، والباري عز وجل هو الذي يتولى عملية الاختيار والانتخاب، وذلك لأن الله مطلع عالم عارف بالخبايا والخفايا، وبالتالي لا يمكن أن يقرر إلا ما يكون فيه المصلحة، ويختار الإمام المصلح ولا مجال لأن يختار الإمام المفسد. أيضا بالنسبة لمسألة العصمة يأتي فيها كما ذكرت قبل قليل جميع ما يأتي في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي لا حاجة إلى التكرار، لأن جميع ما سبق وذكرناه واعتبرناه بالنسبة إلى العصمة فإنه جال ومعتبر أيضا في الإمام. في خبر عبد العزيز بن مسلم عن الرضا عليه السلام في حديث قال: الإمام المطهر من الذنوب. لما يجي الآن الإمام يتعرض إلى لما هذه الرواية تشير إلى تعرض الإمام عليه السلام إلى المواصفات التي يتصف بها الإمام وتظهر فيه: المبرأ المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب، إلى أن قال: فهو معصوم مؤيد موفق مسدد. شاهدنا في قوله عليه السلام معصوم، فإن تعبيره صلوات الله وسلامه عليه بكونه معصوما يكشف عن أن العصمة من المواصفات التي ينبغي أن يتصف بها الإمام، فما لم يكن الإمام متصفا بهذه الصفة لا مجال لأن يكون إماما. مؤيد موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيضا في رواية معاوية بن وهب: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما علامة الإمام الذي بعد الإمام؟ يعني الإمام الذي يرحل يكون بعده إمام لاحق، كيف أعرف أن هذا الإمام اللاحق هو خليفة الإمام السابق؟ فيقول: طهارة الولادة وحسن المنشأ ولا يلهو ولا يلعب. قوله لا يلهو ولا يلعب إشارة إلى العصمة، لأن معنى كونه لا يلهو ولا يلعب يعني أنه معصوم في أموره كلها. وفي خبر إسماعيل بن جابر عن الإمام الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: والإمام المستحق للإمامة له علامات، فمنها أن يعلم أنه معصوم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. لاحظوا، يكون معصوما من الذنوب كلها الصغائر والكبائر، وهناك روايات أخرى. أيضا قلنا بأن من المواصفات التي لا بد من توفرها أن يكون عالما، وهنا أشير إلى أنه كما ذكرنا بأن علم النبي صلى الله عليه وآله علم لدني وليس علما اكتسابيا. لدني ليس لدنيا كالعلم الثابت في الله، لا، يعني علم لم يحصل عليه النبي صلى الله عليه وآله بتعليم من أحد، وإنما علم مفاض عليه من الله عز وجل. كذلك أيضا نقرر هذا المعنى بالنسبة للمعصومين، فنقرر بأن المعصومين لم يتم تعليمهم عند أحد من قريب أو بعيد، وإنما يتوارثون هذا العلم أبا عن جد ويفاض على كل واحد واحد منهم. ففي خبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا يحتج الله تبارك وتعالى على خلقه بحجة لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه. هذا ما يشير إلى أنه لا بد أن يكون الإمام أعلم أهل زمانه وأعرف أهل زمانه، بحيث أن جميع ما يحتاج إليه الناس يكون موجودا عند الإمام. نعم، بين علمائنا كلام في أنه هل يشترط أن يكون الإمام عارفا بجميع الصناعات وأنواع الأعمال والموضوعات؟ مثلا لا بد أن يكون الإمام عارفا كيفية تأبير النخل، كيفية الترويس، كيفية مثلا التحدير، كيفية الزراعة، كيفية الصناعة إلى آخر، في كيفية الطوب، أم لا يعتبر ذلك؟ جملة من علمائنا يقولون بلزوم اعتبار ذلك، بحيث أن الإمام لا بد أن يكون عارفا بكل شيء، ولا يوجد من هو أعلم منه في شيء من الأمور أبدا. قسم آخر من العلماء يقول لا، المعتبر أن يكون أعلم الناس في الأحكام الشرعية والأمور الأخرى، أما الموضوعات أو الأمثلة التي ذكرتموها قبل قليل فلا. على أي، هذا بحث أكثر تفصيلا يطلب في موارده. أخيرا، الصفة الأخيرة التي لا بد أن يتصف بها وهي صفة الطاعة، فكما أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله مفترضة، فكذلك طاعة الإمام لا بد أن تكون مفترضة. هذه الصفات الأساسية. أشار بعد ذلك المصنف إلى أنه لا بد أن توجد فيه صفات أخرى لا تعتبر صفات أساسية، وإنما يمكن التعبير عنها بأنها صفات تكميلية، يعني وجودها في الإمام عليه السلام من كمال شخصية الإمام أو من كمال من تمامية شخصية الإمام، لكنها ليست من الصفات الأساسية، مثل الشجاعة، السخاء والكرم، المروة وما شابه. أيضا كما قدمنا في النبي صلى الله عليه وآله نكرر في الإمام، لابد أن يكون منزها عن جميع العيوب الخلقية والخلقية في الخلق والأخلاق، كالعمى والبرص والجدام والحرص على الدنيا، وأن يكون طاهر المولد، بل لابد أن يكون مولودا من آباء طاهرين في أرحام مطهرين، حسن المنشأ، لا تنفر الخلق عن الانقياد له، لابد أن تظهر المعاجز على يديه لتكون دليلا على إمامته إذا كانت الإمامة متوقفة على ذلك، وإلا فلا. فتفترق النبوة عن الإمامة في أن الإمامة تظهر في على يدي الإمام الكرامة، لكنها ليست مشتملة دائما وأبدا على قيد التحدي وهو إثبات الإمامة بعكس النبوة، فإنها مشتملة دائما وأبدا المعجزة على قيد التحدي لإثبات النبوة. أشار في النهاية إلى رواية يمكن الاطلاع عليها. كلامنا إن شاء الله في البحث القادم في الإمامة الخاصة، وهي إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأن جميع ما تقدم منا كان عبارة عن الحديث في الإمامة العامة بشكل عام. الآن نريد أن نتعرض إلى الإمامة الخاصة، وهي إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبعض الأمور المتعلقة، وسيأتي منا الحديث إن شاء الله عن كل واحد من هذه الأمور. نسأل الله عز وجل الثبات على ولايتهم والهداية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.